صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال المرحوم الوالد فيما كتبت عنه من التقريرات، ذكر علماء الأصول أن من جملة علائم الحقيقة التبادل، وهو انسباق المعنى للذهن عند من؟ عند أبناء اللغة، عند أبناء المحاورة بدون قرينة. يعني إذا كان الانسباق ناشئا من حاقي ونفسي الكلمة، وعلى عكسه المجاز، وليس هناك من دور كما تقدم وعرفتموه لتوقف التبادل على معرفة الوضع إجمالا، وتوقف الوضع على التبادل تفصيلا. ومن العلائم أيضا صحة السلب، عدم صحة السلب في الحقيقة، وصحة السلب في المجاز. ومن العلائم أيضا الاضطراد، وهو السريان اللفظ في جميع أفراده بدون أي تقدم ولا تأخر. وعدم الاضطراد علامة المجاز. فقال عليكم السلام، فقال فإن أرادوا عليكم السلام، فقال فإن أورد على الاضطراد بلزوم الدور، فإنه يكفي في معرفة الحقيقة العلامات المتقدمة. يعني لو سقط الاضطراد عن الاعتبار لتمييز الحقيقة والمجاز لكفتنا العلائم المتقدمة عليه. وإن كنا عند الحقيقة لا نحتاج، ثم يأتي ويناقش في أصل العلامات جميعا، فيقول التعرض لعلائم الحقيقة والمجاز كانت في واقعها معتبرة أو لم تكن، ليست دخيلة في أمر يرجع إلى الاستنباط وما يحتاجه الأصولي في مهمته، لأن الأصولي يبحث عن الظهورات، ما هو ظاهر من الكلام من الخطاب يكون معتبرا عنده، سواء كان الظاهر في المقام أمرا حقيقيا أو كان الظاهر في المقام أمرا مجازيا. ولذا قال وإن كنا عند الحقيقة لا نحتاج إلى مثل هذه العلائم، لأن الأصولي يدور مدار الظهورات لا الحقائق والمجازات. وإنما كأن قائلا يقول كيف إذن بحث الأصوليون عن علائم الحقيقة والمجاز؟ قال وإنما تعتبر هذه العلامات من التبادل وغيره لتحقق الظهور. إن ساعدت الأصولية لكي يتمكن من تمييز الظهور من المساعدة على الظهور، كان البحث عنها بحثا نافعا. الوالد هاي التقريرات كتبتها عن الوالد. وإنما تعتبر هذه العلامات من التبادر وغيرها لتحقق الظهور وثبوته في موارده. إن أعانت الأصولية على الاستيلاء على تحصيل الظهورات كانت مفيدة، لأن المدار على الظهورات. وإن ما ساعدته على شيء من ذلك ثبت عنده أن المقام من الحقيقة أو المجاز لا يكون مثمرا لثمرة في المقام. وليعلم أن الميزان في الحقيقة والمجاز هي العلاقة الشخصية دون النوعية. المعتبر هي العلاقات الشخصية دون العلائق النوعية. فمن جملة العلائق مثلا علاقة الجزء والكل كإطلاق الرقبة على من؟ على الإنسان، وهو الجزء المقوم لا مطلق الجزء. الجزء المقوم يكون من من؟ من العلائق. لكن هل نتمكن من جعل الجزء المقوم علاقة في كل مورد وفي كل شكل وفي كل نوع وفي كل مصداق؟ يقول: إن ساعد عليه الذوق السليم في المقام أجتنا، وإن منعه الذوق السليم فلا يمكن الاعتبار به. فإذن العلائم التي أشير إليها في باب الحقيقة والمجاز إنما هي أيضا من المساعدات على من؟ على الذوق السليم، من المبينات لمصادق الذوق السليم، وليست بقاعدة سارية في كل مورد. فرب أمر وجزء قوامي يصحح الحملة، كما نقول رقبة وكما نقول رأس في الغنم، ولكن ربما لا يكون الحمل صحيحا ولو كان الجزء قواميا. أنه في تجويز المسائل، في تجويز المسائل وفي تجويز المجازات هو الاستحسان الذوقي، يعني ما حسنه الذوق السليم كان صحيحا، وما لم يحسنه الذوق السليم لم يعتبر، حتى ولو أجيز في بعض الأحيان، حتى ولو أجيز في بعض الأحيان على طبق العلاقات المذكورة في باب الحقيقة والمجاز. فإذن ما يجوزه الذوق السليم من استعمال الكلمة في غير ما وضعت له هي العلاقة، هي الأمر السائد، هي الأمر المعتبر عند أبناء النقطة، عند أبناء البشرية. أما العلائق الخاصة فهي من من؟ فهي من الشؤون التي تبين مصادق ما يحسنه الذوق السليم. وما قاله الآخون على أن استعمال الكلمة في نوعها، في صنفها، في مثلها، هذا لا من الحقيقة ولا من المجاز. ففي كلامه تأمل، هذا عين الاستعمال المجازي إن لو حسنه الذوق، وإلا فلا يجوز. بلي، وهو الجزء المقوم لا مطلق الجزء والكل كإطلاق الأصبع والظفر. إطلاق الأصبع لا يجوز، إطلاق الظفر على وجود لا يجوز، لأنه ليس بجزء قوامي. ولا يمكن أن يكون الاستعمال من علائم الحقيقة كما هو واضح، لأنه أعم من الحقيقة والمجاز. الاستعمال يكون حقيقيا ويكون مجازيا، والأعم لا يعين الأخص، لأنه أعام من الحقيقة والمجاز. وإن الحقيقة هي وضع الواضع اللفظ لمعنى من المعاني أولا وبالذات، وأما استعماله بالمناسبة في شيء فهو من باب المجاز. والاستعمال المجازي، ما هو الاستعمال المجازي حقيقته؟ على حسب ما يحسنه الطبع، هذا هو الاستعمال المجازي. لا أن الاستعمال المجازي ما كانت به العلاقات التي ذكرت المجوزة للاستعمالات وما حسنه الطبع كان لا حقيقة ولا مجاز كما يقوله الآخون. واضح المسألة؟ فالآخذ على مبناه أن هناك استعمالات على ثلاثة أنحاء: استعمالات على صدق ما وضعها الواضع وهي الحقيقة، واستعمالات مجازية وهي ما كان بين الكلمة ومورد استعمالها أحدى العلائق المذكورة من الجزء والكل، من الكل والجزء، من الأولي، من المشارفة، من إلى آخره. وأما ما كان بحسب استحسان الذوق السليم فجعله لا من الحقيقة ولا من المجاز، فيقول حسب الظاهر: المدار على المجازية هي ما يحسنه الذوق. بل وإن الدلالة المجازية من باب الشأنية والاقتضاء، فقولك أسد يرمي، فإن يرمي سبب للانتقال إلى شخص شجاع، ومن باب الواسطة في الثبوت، هذه الشجاعة صارت واسطة في الثبوت لكي نحمله، يعني صارت سببا في عالم الاعتبار، لا الثبوت الخارجي بمعنى التكوين، صارت سببا في عالم الاعتبار لكي نحمل من الأسد على زيد، فنقول زيد أسد، واسطة الثبوتية الاعتبارية هي الشجاعة الموجودة في الأسد. وليست القرينة المجازية جزء من الدال، القرينة المجازية ليست جزءا من الدال سببا إثبات ثبوتيا للانتقال كما يراه علماء الأدب أنهم يجعلونها جزءا من الدال. وأما ادعاء الحقيقة من باب التنزيل والاعتبار فهو من باب الحقيقة التنزيلية الادعائية كما قال السكاكي، ومن شؤون علم البلاغة في الكلام. واعلم أن من جملة العلائق أيضا صحة الحمل، سواء كان الحمل أوليا من باب حمل الكليات والمفاهيم بعضها على بعض كالإنسان حيوان ناطق، أو الحمل الشايع كقولك زيد الموجود عالم باعتبار التوجه إلى من؟ إلى المصداق والعين الخارجية. وإن الحمل لا بد فيه من نوع من المغايرة كما قالوا في كتب المنطق، ولو بالاعتبار كما تقدم عند الشيخ على أنه بلحاظين: بلحاظ لافظ وبلحاظ الملفوظ والمقصود من الكلام، أو كما قالوا حينما يقول القائل زيد زيد الإنسان إنسان، قالوا هنا إذا لم نعتبر شيئا من الاعتبار يكون من باب الغلط، لأن حمل الشيء على نفسه بما هو غلط بلا فائدة ولا بثمرة يكون لغوا. فقالوا في المقام أرجو التوجه بإجابة فلسفية كأن قائلا يقول أو متوهما يتوهم على أن الشيء يمكن أن يسلب عن نفسه، يعني يمكن أن يجرد الشيء عن نفسه ولا يكون محالا. فيقول له القائل زيد زيد، يعني أن الشيء لا يفرض ولا يعقل أن يسلب عن نفسه، فيكون حمل الشيء على نفسه ليس لغوا بل من باب رد لتوهم في مسألة حكمية، وهي لو توهم المتوهم أن الشيء يمكن أن يسلب عن نفسه فنقول لا يمكن ولا يعقل ذلك، فإن زيد زيد والشيء لا يسلب عن نفسه، كما وأن الشيء لا يعطى لنفسه لا يحمل على نفسه، فإذا حمل الشيء على نفسه بما هو باطل، كما وأن سلب الشيء عن نفسه باطل، فيكون الكلام من باب من؟ من باب رد متوهم يتوهم سلب الشيء عن نفسه. وأن الحمل لا بد من نوع من المغايرة ولو بالاعتبار، وإلا لكان من حمل الشيء على نفسه وهو غير جائز، كما وأن التباين يمنع الحمل كالإنسان حجر، سواء كان الحمل أوليا أو شائعا صناعيا لعدم تلاقي الموضوع والمحمول، فملاك الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة أخرى ولو بالإجمال والتفصيل، كما في الإنسان حيوان ناطق، أو بالاعتبار مثل ما قلنا الإنسان إنسان زيد زيد. وهناك نوع آخر من الحمل يسمى بالحمل الاشتقاقي، وهو حمل بالعرض كحمل الضحك على الإنسان بواسطة ذو. حمل الضحك على الإنسان لا يمكن مؤجله له، لا يقال الإنسان ضحك، الإنسان علم، الإنسان إيمان، إلا بنحو من المبالغة والتجوز مؤجله له يقال زيد إيمان، زيدون أحسنتم، زيدون عبد، يقال لا ننكر هذه الكلمات، لكن هذا بنحو من التجوز والمبالغة في الكلام، وإلا الحمل بما هو حمل نقول زيدون ذو علم مجلولة أو زيدون عالم. وهناك نوع آخر من الحمل يسمى بالحمل الاشتقاقي، وهو حمل بالعرض كحمل الضحك على الإنسان، لا تقول زيدون ضحكون بل بواسطة ذو أو بواسطة ذو أو بواسطة اسم الفاعل، مثلا لأنه لا يجوز القول بأن الإنسان ضحك إلا من باب المبالغة والإدعاء المبحوث عنه في العلوم الأدبية، هناك في باب المبالغة يجوزون هذا. وعلى كل حال فصحة الحمل سواء كان الحمل أوليا أو شائعا صناعيا أو اشتقاقيا من علائم الحقيقة، وإن إشكال الدور مدفوع في الحمل كما تقدم بالإجمال والتفصيل ولو بنحو من التحليل العقلي، وإن الحمل على نحوين، تارة بنحو الحد والمحدود كالإنسان حيوان ناطق، وأخرى بنحو الكاشفية كالجسم كالحجر جسم متماسك صلب، فإنه توضيح للحجر ولكن لا يحدد مفهوم الحجر تماما تحديدا مقوليا. ثم جاء الوالد قدس سره ليتعرض إلى ثمرة البحث في المقام، لأن كل مسألة أصولية إن لم يترتب عليها بحث ثمرة لا يفتحون في التعرض لها فائدة. قال بنى النزاع بعض الأصوليين على القول بأن المجازات توقيفية من قبل الواضع، وإن كان أن المجازات هي توقيفية، يعني ما أجازه الواضع في المجازات كوجود العلاقات التي بينت فهو جائز كعلاقة الكل والجزء وأمثال هذه العلائق، وإن كان الأمر محققا في محله أن المجازات ذوقية استحسانية لا توقيفية، فإذن المجازات بنظره جميعا وبكلها ليست توقيفية ولا ترتبط بمن بالعلائق التي ذكرت، هذه من مصادق ما استحسنه الطابع. بلي ولا توقيفية من قبل الواضع، فكلما جوزه الذوق السليم كان جائزا وإن منع الواضع منه، وكلما منعه الطبع والذوق فهو ممنوع وإن جوزه الواضع، فما ذهب إليه علماء الأدب من جواز الاستعمال طبقا لعلائق خاصة كالجزء والكل أو الأود والمشارفة أو ما شاكل ذلك من العلائق المحررة في كتب الأدب مما لا وجه له. وعلى ما بنينا عليه من ارجاع الأمر إلى الذوق، فإذا كل العلاقة وين أرجعها؟ إلى الذوق السليم، العلاقة هي الذوق السليم، يعني إنسان إذا كان يتكلم بذوق سليم فعباراته لطيفة، عباراته جائزة، وإذا تكلم بعبارات لا يستذوقها الناس فيكون استعماله شنو؟ غلط واشتباه. ربما إنسان لاعوجاج سليقة يتكلم بمجازات لا تستذوقها العامة. يقول الحقيقة على طبق الحلائق الموجودة، مولولة التبادر وأمثاله، لكن يناقش في فائدتها وثمرتها في علم الأصول. يقول أن هذا البحث لا فائدة له في علم الأصول، لأن الأصولي ليس محط كلام الحقائق والمجازات، محط كلام الأصولي الظهورات، وإذا كان محط الكلام هي الظهورات فلا فائدة قوية مهمة تترتب علي من؟ علي من؟ على كون الكلمة استعملت استعمالا حقيقيا أو استعمالا مجازيا. نعم، إن كانت الحقائق والمجازات تساعد على الظهورات في مقام فيبحث عنها من هذا الباب، وإن كانت لا تفيد في مقام الظهورات فالبحث عنها بما هي حقيقية أو مجازية لا ثمرة فيه. يقول إن دخلت، يقول إن دخلت، إن دخلت فعلى العين والرأس، وإن كانت لا دخل لها وإنما المدار على ظهور الكلمات. ها هنا الكلمة ظاهرة في أي شيء؟ كون الكلمات ظاهرة في أي شيء قد تكون ظاهرة في المعاني المجازية وقد تكون ظاهرة في المعاني الحقيقية، ولعل الاستعمالات المجازية أكثر من الاستعمالات الحقيقية، لعل الاستعمالات المجازية في المحاورات وفي الكتاب وفي السنة وفي عند الناس عموما لعلها أكثر من ما؟ من الحقائق. فإذا نحن نبحث عن الظهورات، إن كان ظهور تساعد عليه الحقيقة فعلى العين والرأس، أما إذا كان لا تساعد عليه الحقيقة عقد بحث بهذا العنوان مستقل لكي نتمكن من تمييز الحقائق عن المجازات لا يفيدنا في علم الأصول. وعلى ما بنينا عليه من إرجاع الأمر إلى الذوق جوزنا استعمال اللفظ في مثله كزيد في زيد الضارب ونوعه كزيد في قولك زيد اسم، وأما استعمال زيد في شخصه كزيد زيد فإن قصد منه نفس لفظ زيد فإنه من باب العبث فلا جدوى فيه، وإن قصد من كلمة زيد أنها محمولة على وجوده الخارجي كما قال المحقق الآخون فإنه جائز لاختلاف اللحاظين. هذا تجويز قلنا على طبق ما بينه المحقق الآخون، على أن نجعل أحد الأمرين يعني والموضوع الوجود الخارجي ونحمل عليه المحمول موتشلولا، أو كما قلنا على طبق ما أجاب الفلاسفة. كيف أجاب الفلاسفة؟ بيناه الآن لأنه في رد شبهة، لأن أرجو التوجه، كما وأن البشر بطبيعته وبفطرته يهرب من الخطر موتشلولا، لكن رب إنسان ينتحر لعوجاج سليقة موتشلولا، كذلك ها هنا في مقامنا رب إنسان يصبح به الإعوجاج إلى مرحلة يشكك في البديهيات موتشلولا، فتصل حالته إلى مرحلة أن ينكر الوجود كالسوفسطائيين كالشكاكين، تصل حالته أن يتردد في أنه لعل من الجائز أن يسلب الشيء عن نفسه. يعني شنو قلنا بالقاعدة الأصول الفلسفية؟ الشيء لا يعطى لنفسه ولا يسلب عن نفسه، إعطاء الشيء لنفسه تحصيل حاصل وسلبه عن نفسه محال، اجتماع النقيضين، كون الشيء هو لا هو اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين أول البديهيات التصديقية، ومفهوم الوجود والعدم أول البديهيات التصورية موتشلولا، لكن رب الانحراف تصل المرحلة إلى من؟ إلى إنكار البديهيات، فيتصور أن الشيء قد يسلب عن نفسه فنجيبه زيد واضح العبارة؟ فهذا جواب فلسفي وذاك جواب على طبق ما جاوب به المحقق الآخر. لا شو شيخ أنا؟ لعل غرابة الألفاظ وغرابة الاستعمالات عند قوم لا يلتفتون موتشلولا، يعني أن هذه الكلمة الآن لو أننا نحن قرأنا نهج البلاغة لعلي عليه السلام، كم من إشارة وكناية واستعمال مجازي فيه لقصورنا لا نفهمه، هذا ليس بدليل. احنا قاصرين، احنا في الحقيقة مو عرب اصيلي، بعدنا عن من؟ عن القواعد العربية وعن المعاني العربية، فاصبحنا نقرأ بعض الخطب وكأننا نقرأ لسانا غير عربي بالنسبة الينا نحن. هذا لا يكون دليل كفارسي شيخنا يدخل في العربية لو تكلموا باصطلاحات ومجازات وكنايات ومحاورات أدبية لطيفة يجوز له أن ينقدهم؟ كلا. لو نحن دخلنا على اللغة الفارسية وأردنا أن نصبح فيها ككبار أهل الأدب فيها يجوز لنا ذلك؟ غرابتنا لبعض استعمالاتهم وشؤونهم لا يدل على أنها غريبة، يدل على من؟ على غربتنا عن هذه المعاني. بلي وإن قصد من كلمة زيد أنها محمولة على وجوده الخارجي وهو من مقولة الجوهر، أو أن مثل هذه الجمل أو أن مثل هذا الحامل لا موضوع له ولا نسبة فيه بل إنه مجرد محمول، فأجيب بأنه من باب إلقاء المحمول على من؟ على موضوع الخارجي والدال الآلي على مدلوله الاستقلالي. واضح العبارة؟ واضح العبارة؟ وقال بعض الأعلام نحن لم نتقيد في بحوثنا للتطرق لشخصية خاصة، وقال بعض الأعلام في كتابه زبدة الأحكام غاية ما قيل في وجه كونه علامة، كون من؟ كون التبادر علامة، علامة الحقيقة، أن الانسباق إلى الذهن وحضور المعنى فيه والانتقال من اللفظ إلى المعنى إما أن يكون ناشئا من العلاقة الوضعية، مثل له الانسباق لا بد له من سبب وعلاقة له، إما أن يكون الانسباق من اللفظ إلى المعنى ناشئا من من؟ من العلاقة الوضعية، يعني لأنه يعرف الأوضاع ولو معرفة ارتكازية يكون هذا سببا لانتقاله، أو من جهة المناسبة الذاتية بين من؟ بين الألفاظ والمعاني، أو من جهة قرينة خارجية ينتقل من من؟ من اللفظ إلى المعنى، ولو كانت القرينة هي الأطلاقات. وحيث أن المفروض عدم الثالث، لو قاعد نتكلم لو أكو قرائن ما نتكلم بعد، يكون الشيء على طبق قرائنه، وبطلان الثاني أيضا باطل، أي علاقة ذاتية بين الألفاظ والمعاني؟ وكلولا لو كانت الألفاظ تدل على معانيها دلالة ذاتية لكانت عند الجميع على شكل واحد، كدلالة الدخان على من؟ على النار، دلالة ذاتية، فلا بد وأن يكون الانتقال مستندا إلى الوضع وكون اللفظ موضوعا له. ثم قال وفيه أنه قد يكون التبادر ناشئا عن الممارسة في كلمات اللغويين. يقول ولكن قد نشك في حصول التبادر، لأن التبادر قد يكون ناشئا عن من؟ عن ممارسة كلمات اللغويين. وقد حقق الأصوليون في هذا المقام على أن في المقام فقالوا إن ما يقوله اللغوي في القواميس اللغوية لا يكون دليلا على من؟ على الحقيقة، لأن اللغوي ينظر إلى موارد الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يكون ما يقوله اللغوي دليلا على تشخيص من؟ الحقائق. فلعله يقول هذا العالم المعاصر، يقول لعل التبادر نشأ عن من؟ نشأ عن إنسان كانت استناداته ومرجعه في الموارد هي كلمات اللغويين، فأخذ ينسبق إليها عندما يسمع شيئا، فأخذ ينسبق إلى موارد الاستعمال فيظنها وضعا، والمراجعة إليها فإن ذلك أيضا يوجب الانتقال إلى المعنى، وليس ذلك من آيات كونه موضوعا له، إذ هو لا يزيد على أصله ومنشئه وهو قول اللغوي. هذا لا يزيد على من؟ عما قاله اللغوي. واللغوي يقول بالاستعمالات بما هي استعمالات، الذي لا يكون دليلا على الحقيقة، فالتبادر لا يكون علامة للحقيقة بقول مطلق، بل إذا كان منشأ الانتقال هو الارتكاز النفساني غير الناشي من ممارسة في كلمات اللغويين. يقول إذا تمكننا أن نحصل على ارتكازات لم تستند إلى من؟ إلى كلمات اللغويين، ولا ننسى أن ارتكاز من؟ ارتكاز من تأصلوا في من؟ في العربية. وقد نتردد في أمثالنا هل أن ارتكازاتنا الحاصلة هي تدل على الأوضاع الحقيقية أو لا تدل، لا أقول على كل فرد فرد، لكن كثير من المناطق التي مزجت لغتهم باللغات الأخرى كالفارسية والكردية واللغات الأخرى قد يحصل الترتيب أن تبادرهم أي يدل على الوضع أو لا يدل. واضح المسألة؟ فالعلامة الحصة الخاصة من التبادر، وهو فهم المعنى من اللفظ نفسه بلا معونة خارجية، وهو كاشف عن الوضع لا مجاله لا محاله. ثم قال: إن التبادر وإن كان من علائم الحقيقة، لكن أرجو توجه. ثم قال: وإن التزمنا أن التبادر من علائم الحقيقة، لكن بشرائطه الخاصة التي بيّنها موتشلولا. ثم جاء فقال: لكن عدم التبادر ليس من علائم المجاز، التبادر من علائم الحقيقة. لكن من يقول أن عدم التبادر من علائم المجاز؟ لماذا؟ تعليل: إذ ليس كل أحد عالما بالمعاني جميعا، إذ ليس كل أحد عالما بالمعاني بمعاني جميع ما يستعملها أهل المحاورات حتى ما هو خارج عن محل ابتلائه. يقول موارد الابتلاء، موارد الكلمات، بل قد يحصل فيها تبادر، ونقول عدم التبادر فيها علامة المجاز. أما ما لا يتبادر إلى الذهن من كلمة، هل هو دليل على المجازية؟ نقول كلا، بل ما لا يتبادر من الكلمات المبتلى بها التي تستعمل عند تلك الجمعية عند ذلك الشخص من المتداول عنده، التبادر علامة الحقيقة، وعدم التبادر يكون علامة الحقيقة. لكن الكلمات التي لم تستعمل كثيرا فعدم التبادر إليها لا يكون علامة المجاز، كما أن تبادر معنى لا يكون علامة كون غيره مجازا. بعد، إذا تبادر معنى إلى الذهن، هل يكون المعنى الثاني علامة المجازية؟ حينما أطلق المتكلم كلمة تبادر ذهني إلى شيء، واضح المسألة؟ هل أن كلمة ثانية لو أطلقت وما تبادر ذهني إلى ذلك المعنى يكون علامة المجاز؟ لعلها كلمة مشتركة أنا ما عرفتها. موتشلولا: أنا حينما أسمع كلمة مثلا كلمة كذا أتبادر إلى الماء، لكن لعل الماء له كلمة ثانية أنا ما عرفتها، فعدم تبادري منها إلى الماء لا يكون دليلا على عدم وضعها للماء. أنا حينما أسأل باب المثال، أنا حينما أسمع كلمة سبع لأنها متداولة في بلادي أنتقل إلى الحيوان المفترس، لكن إذا سمعت غضنفر، إذا سمعت كذا لعدم فهمي للكلمة قد لا يتبادر ذهني إلى شيء، فلا تكون دليلا على أنها ليست موضوعة للحيوان المفترس مثلا. ثم قال: إن غاية ما يدل عليه صحة الحمل اتحاد المعنيين، وأما كون اللفظ حقيقة في أحد المعنيين فهو أمر آخر غير مرتبط بصحة الحمل. وبعبارة أخرى، إن هذا المعنى لله الذي جعل موضوعا في القضية كان معنى حقيقيا لله أم مجازيا يصح حمل المعنى الآخر عليه، فلا يمكن إثبات كونه حقيقة بصحة الحمل، فليست هذه علامة الحقيقة. صحة الحمل وصحة كذا كأنه يتردد فيها بعض الأعلام، وإن تمس بلي يقول بلي إن رجع صحة الحمل وعدم صحة السلب إلى التبادر، يعني صح الحمل للتبادر، يقول رجعت القضية إلى من؟ إلى علاقة واحدة، يعني رجع الأمر إلى التبادر، فما كانت المسألة الثانية والعلامة الثانية من علائم من؟ من علائم الحقيقة والمجاز، فهو استدلال بالتبادر، والكلام في كون صحة الحامل بنفسها علامة لمن؟ علامة للحقيقة. وقال بعض الأعلام من المعاصرين أيضا، وقال بعض الأعلام من المعاصرين أيضا في كتابه مباحث الألفاظ واحتمال النقض، يقول قد ينقض الإنسان بمن؟ بأن التبادر كيف يكون علامة على الحقيقة، والحال أن المجاز المشهور أيضا يكون متبادرا إلى الذهن، واحتمال النقض بأن المجاز المشهور أيضا يتبادر، وعلى عكسه والحقيقة المغمورة المهجورة أيضا لا تتبادر، فربما يكون لكثرة استعمال المجاز في مورد المتبادر منه المعنى المجازي، يعني يتبادر إلى الذهن المعنى المجازي المشهور، والحال أن الحقيقة لتركها كأنها لا تتبادر إلى الذهن. واضح المسألة؟ بناء لو قلنا على أن كلمة الصلاة هي موضوعة للدعاء موشلولا، وكأنها من باب الفرض إلى الآن هي تستعمل من باب المجاز المشهور في ذات الأركان، لو قلنا بهذه المقالة، وما أصبحت لحد الآن حقيقة في ذات الأركان، لكان الانتباق إلى المجاز المشهور وترك من؟ وترك الصلاة بمعنى الدعاء من باب الفرض والتقليد. يقول مثل هذه الكلمات مردودة بأنه إذا لم يصل إلى الوضع في الأول، يعني إذا لم يصل المجاز المشهور إلى مرتبة الوضع ولو وضعا تعينيا، يعني لكثرة الاستعمال خرجت المسألة وتطورت من مطلق المجازي ثم إلى المجاز المشهور ثم أخذت فأخذت حتى وصلت إلى مرحلة الحقيقة، إذا لم يصل إلى مرحلة الوضع فهو لا يفيد الوقت، فلا يحصل منه التبادر. مردود بأنه إذا لم يصل إلى الوضع في الأول، يعني وين في المجاز المشهور، يعني إذا لم يصل المجاز المشهور ولو إلى الوضع التعيني حتى يصبح حقيقة فلا يكون حقيقة، وإلى السقوط من الوضع إلى العلاقة في الثاني، وإلى السقوط من الوضع، يعني تهجر المسألة وتهجر الكلمة حتى تصل إلى مرحلة كأنها نقلت إلى معنى آخر، كما وصل حال الصلاة على الفرض والتقدير من هجر معناها الأول إلى معنى جديد، فأصبح المعنى الأول الحقيقي مهجورا وهو الدعاء، وأصبحت الكلمة كأنها نقلت بين المسلمين إلى من؟ إلى الدعاء، إلى الصلاة بمعنى ذات الأركان. حسن نزع في المصداق ثمان نغرض بك عن نضرب أمثلة
بل
حقيقة في ذات الأركان، حقيقة في الصلاة الفعلية، وأصبحت الكلمة الأولى وهي الدعاء كأنها مهجورة لا ينتقل إليها الإنسان، كأنها أصبحت مجاز، كأنها ما بالمثال. إلى العلاقة في الثاني لم يتبادر الأول وتبادر الثاني، ثم قال إنما ذكره صاحب الكفاية من أن هذا فيما لو علم انسباق من أن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس الله. شنو قال هناك الأخوان إذا تخطرون؟ إذا علمنا انسباق المعنى إلى اللفظ إلى هذا من اللفظ إلى المعنى من نفس اللفظ ومن حق الله كان حقيقة موشلو له. وإذا شركنا بوجود قرينة فإن هذه فإصالة عدم القرينة لا تفيد. مو هناك إيش قال؟ فإصالة عدم القرينة لا تفيد، إصالة عدم القرينة إنما تفيد في تعيين المراد لا في تشخيص الحقيقة عن المجاز. مو الأخ إيش قال؟ بعض الأعلام هسه لعله وإن كان بعض الأعلام المعاصرين لكن لعلهم يرجع إلى بعض المتقدمين، لأن كثير من النظريات الأصولية حتى ولو أطلقت بلسان جديد هي قد تكون لي مباني قديمة. قال من أن هذا فيما لو علم استناد الانسباء الآخر نجقال إلى نفس الله، وأما فيما احتمل استناده إلى القرينة فلا يجدي إصالته أو فلا تجدي إصالة عدم القرينة. موش قال أخون؟ جاء بعض المعاصرين ليرد هذه الكلمة بل فلا تجدي إصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه لا إليها. موش قال صاحب الأخون؟ قال إليه لا إليها لا نتمكن، إليه لا إلى القرينة لا نتمكن أن نقول أنه استند الانسباق إلى اللفظ من دحاق اللفظ لا من القرينة. قال ففيه أن عدم العلم بالقرينة يكفي في جريان الأصل العقلائي. قال إذن سبق الشيء أرجو التوجه. قال إذن سبق الشيء إلى الذهن ثم شكفنا هل أن الانسباق كان من حاق نفس الله أو أن الانسباق كان لقرينة. الآخر شنو قال؟ قال إذا طرأ علينا الشك وما تمكننا أن نجزم أن الانسباق ناشئ من حاق نفس الله فلا يغنينا في المقام لإثبات الحقيقة إصالة عدم القرينة. ما قال له؟ فجاء بعض الأعلام فقال إذا سبق إلى الذهن وشككنا هل أن الانسباق كان حاصلا من قرينة أو نشأ من نفس الله الأصول العقلائية تجري، فنقول الانسباق حاصل هل نشأ من قرينة أم لا، الأصل عدم القرينة حتى تثبت. واضح المثل؟ ففيه أن عدم العلم بالقرينة يعني إذا ما علمنا بوجود قرينة وكان الانسباق حاصلا يكفينا علما لإثبات الحقيقة، يكفي في جريان الأصل العقلائي بأنه لا قرينة، فإذا تحقق الظهور بدون قرينة كان حقيقة. واضح العبارة؟ كان حقيقة. فزيد الآن تلخيص صورة مجملة لما تقدم. مسألة الدور كما عرفتم بالنسبة إلى التبادر قد انحلت بأن التبادر موقوف على العلم الإجمالي. موشلولة؟ التبادر موقوف على العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي والعلم التفصيلي موقوف على من؟ على التبادر. هذا كما قال المحقق الآخون بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى أهل المحاورة واللغة، يعني أهل المحاورة أهل اللغة بالإجمال والتفصيل العلمي يتمكنون من تمييز الحقائق عن المجازات. وأما كلمات الآخرون، وأما بالنسبة إلى المستعلم، من هو المستعلم؟ من دخل لغة، من كان غريبا عن لغة ودخل فيها. وأما بالنسبة إلى المستعلم كفارسي يريد أن يميز الحقيقة عن المجاز، شنو قال الآخرون؟ التبادر عند العالم دليل على الحقيقة لدى المستعمل المستعلم، فالمستعلم كيف يتمكن من تشخيص الحقيقة؟ ينظر إلى أبناء اللغة ماذا يتبادر إليهم فيكون ملاكا له. فإذا المستعلم الأجنبي عن اللغة لا يكون له تبادراته تنشأ من من؟ تبعا لمن؟ لغيره. هكذا جعل الحل المحقق الآخر. واضح المسألة؟ زين. هناك كلمة مرت في باب الاضطراد، وشلولك كثير من القدماء قالوا على أن الاضطراد من علائم الحقيقة، فجاء الآخر وقال أن الاضطراد لا يفيد وليس بعلامة، وشلولك حسب الظاهر أن من تأمل يرى أن ما قاله القدماء في باب الاضطراد لعل له وجه متين. ما المراد من الاضطراد؟ سريان وجريان اللفظ وذلك المعنى في كل مصادق الكلمة، يعني أن الكلمة وضعت لطبيعي المعنى كقولك الإنسان، فإن كلمة الإنسان حيوان ناطق، إذا شككنا بأنها لها أو ليست لها شنقول؟ إذا سرت في أفراد طبيعة الإنسان عموما كانت حقيقة، وإذا ما سرت في طبيعة الفرد في طبيعة ذلك الشيء لا تكون حقيقة. كلمة زيد، كلمة الأسد حينما تحمل على زيد ما جرت في طبيعة الزيدية، ما جرت في الطبيعة الزيدية، وإنما جرت في مصاديق خاصة، وتلك المصاديق الخاصة لأمر عرضي حمل عليه الشيء. حينما نقول الإنسان حيوان ناطق نرى كلمة الحيوان الناطق سارية في كل الأفراد، وشلولا حينما نقول الإنسان عالم نرى هذه الكلمة تجري بالحاض الحمل الشائع الصناعي على كل من تلبس بالعلم، وشلولا تجري في حق كل أفراده. لكن مثل كلمة الإنسان أسد أو زيد أسد، هنا الحمل لا يكون حملا إلا بواسطة، لا يكون هنا الحمل حملا إلا بواسطة. فترى حينما تقول الإنسان أسد تنظر نفسك تحتاج إلى واسطة كالشجاعة، حينما تقول زيد أسد لم يكن الحمل حمل زيد على الموضوع، هناك واسطة خفية. واضح المسألة؟ هناك واسطة خفية وهي الشجاعة. فلما نظرت أنت إلى الشجاعة ثم غضضت النظر عنها، فحملت زيد حملت الأسد على زيد فقلت زيد أسد، أنت في واقع قرارة في نفسك ترى أن الأسدية لم تكن لزيد، وإنما كانت بواسطة حذفت تلك الواسطة وهي الشجاعة. والحال أن موارد الحقيقة بلا واسطة تحمل، فالاضطرار هو سريان وجريان الشيء في جميع المصادر. فلعل المتأمل يرى أن ما قاله المتقدمون من جحل الاضطراد والسريان والشيوع في المصادر علامة له وجه، لأن المجازية ليست سريان إلا بنحو من حذف لجهة، فتلك الجهة المحذوفة هي المسببة الواسطة لصحة الحمل. واضح العبارة؟ بل هناك كلام مر علينا عند تعارض الأحوال وشلولة، فقال المحقق الآخوند عند تعارض الأحوال كل حال يتعارض مع من؟ مع الحقيقة، مع الحقيقة تكون الإصالة للحقيقة. إذا تعارض كون المراد أن المتكلم أراد الحقيقة كالحيوان المفترس أو أراد الرجل الشجاع وهو المعنى المجازي، نقول أراد المعنى الحقيقي، ولو أراد المعنى المجازي لنصب قرينة ككونه يرمي أو ككونه في الحمام أو ككونه على المنبر، فيقول المتكلم رأيت أسدا على المنبر، مثلنا هذه قرينة، رأيت أسدا في الحمام قرينة، رأيت أسدا كذا، يتكلم كلها قرائن. بدون القرائن كما قالوا تحمل الكلمة علماً على الحقيقة. لكن في بعض الأحيان الكلمات كلها حقيقة، استعمال اللفظ في كونه وضع واستعمل في كلمة وفي مورد ومعنى واحد أو استعمل بنحو الاشتراك اللفظي، هذا حقيقة وذاك حقيقة. فعبارة الآخر على أن الحقيقة في قبال المجاز كما قال بعض فيها نحو من التسامح، لأن في بعض الأحيان ليس المدار بين الحقائق والمجازات، بل بين من؟ بل بين الحقائق والحقائق. يعني هل أن الكلمة وضعت لمعنى واحد أو وضعت لأكثر من ذلك؟ بل هنا لنا ملاك ومدرك أن نقول أن الكلمة إذا استعملت في شيء وشككنا في استعمالها في شيء آخر بنحو الاشتراك اللفظي، الأصل عدمه حتى يثبت. لكن هذا ليس معناه أنه دار الأمر بين حقيقة ومجاز، واضح نصنع. ومن الواضح أن الحقائق تجري في كل المقامات، الأصل عدم النقل، الأصل عدم التخصيص، الأصل عدم التقييد، وأمثال هذه الكلمات، واضح المسألة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بقي شيء أرجو توجه، بقي شيء. إذا دار الأمر في المحاورات في الأحوال بين من؟ بين ظاهر وأظهر، يكون التقدم علما للأظهر على الظاهر. إذا تساوت الظهورات في الأحوال فلا مرجح كما قالوا بالاستحسان وأمثال هذه الأمور، بل يرجع المقام إلى من؟ إلى الأصول العملية. وإذا لا وجد من هو أظهر من ظاهر قدم الأظهر على الظاهر، وإن كان الأمر بين من؟ بين الأحوال المختلفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.